بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءت فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
حرب حبيبية، حرب عقدية على الإسلام يقودها اليهود والنصارى والشيوعيون والوثنيون، وهم يحاربون المسلمين في كل مكان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
غزوة الأحزاب
إنها زرعت لتكون سرطان في داخل العالم الإسلامي، ومن ثم نجد أن دول النصرانية في أوروبا وفي أمريكا، بل ودول الوثنية والشيوعية كلها تتفق على المحافظة على دويلة اليهود
الظالمة.
اليابانيون عقيدتهم وثنية كونفوشية، يعبدون الأصنام. لما جاءت هذه العظمة الطاغية رجعوا إلى تراثهم وإلى عقيدتهم، بل وإلى لغتهم وأحرفهم الغريبة.
رسالة.
هكذا تهددنا أقلام كثير من العلمانيين وأتباعهم من الجهل، ليصوروا لنا الأمر وكأنه يأس، مع أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم.
رسالة.
قال بعض المنافقين: محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، ونحن الآن لا يستطيع الواحد منا أن يقضي حاجته وأن يذهب إلى الغائط من الخوف.
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
كان الأحزاب يظنون أنهم سيدخلون المدينة مرة واحدة ويأخذون خيراتها ويستولون عليها.
غزوة الأحزاب.
كيف واجه المسلمون الأحزاب في المرة الأولى، وكيف نواجه الأحزاب في عالم اليوم في ظل عودمة عاتية طارئة؟
غزوة الأحزاب.
فإن هذه الحرب مهما اشتدت ومهما قويت ومهما بلغت شدتها وقوتها ووسائلها وتقنياتها، إلا أنه يجب أن نكون على يقين بأن الله ناصر دينه وعباده المؤمنين، وأن المستقبل
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
غزوة الأحزاب في ضوء العولمة المعاصرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله القائل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب قود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المعلم الجليل المؤيد بجبريل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحمد الله جل وعلا ونشكره، وهو أهل للثناء والحمد، على أن من علينا بهذا اللقاء المبارك بإخوة في الله وأحبة لنا في الله، اجتمعوا في بيت من بيوت الله يحضرون مجلسا أسأل الله أن يجعله من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل فيها السكينة، ويذكر الله جل وعلا أهلها في من عنده. ثم الشكر موصول لكل من سعى في هذه المسابقة المباركة للعام الثاني على التوالي. فبفضل الله منذ أن فتح هذا المسجد وأسس من أول شهر في رمضان صلي فيه أنشئت هذه المسابقة، وهي مسابقة في شهر رمضان المبارك. في كل عام تكون للأسرة المسلمة يخصص فيها أحد كتب علمائنا الأفاضل ليعتنى به ويدرس. فكان الكتاب الماضي في العام الماضي لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حي الشيخ حول كيد الأعداء بالمرأة، وفي هذا العام كتاب صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد ظاهر ضعف الإيمان أسبابها وعلاجها. وهكذا أشكر وأتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعد أو ساهم في هذه المسابقة، بدءا من القائمين عليها والمنظمين لها، ثم المشاركين فيها، ثم الداعمين لها ماديا ومعنويا بالفكرة والاقتراح والتوجيه، فشكر الله لهم جميعا. وقبل هذا وبعده أشكر أصحاب الفضيلة الذين شرفونا بكلمات توجيهية وبرعاية مثل هذا اللقاء المبارك، وأخص منهم بالذكر شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله ووفقه. وليس هذا بغريب عليه، قد عرفته ووفقه الله مسارعا إلى الدعوة إلى الله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وعمره وعمله، وأن ينفع به المسلمين، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يكتب خطواته حسنات، وأن يجعلنا وإياه ممن حسنت نيته وصلح عمله. ولا أطيل عليكم، فالكل مشتاق إلى كلمة شيخنا، فليتفضل مشكورا بارك الله فيه وأثابه، وبعد ذلك بإذن الله توزع الجوائز على الفائزين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، يأتي مثل هذا التكريم ضمن تلك المسابقات والأنشطة التي يقوم بها هذا المسجد وغيره من المساجد ليعيد للمسجد دوره في حياة الأمة الإسلامية، لأن المسجد هو منطلق نور الله إلى الحياة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفيد القائمين عليه والمؤيدين والداعمين بمثل هذه الأنشطة ماديا ومعنويا والمشاركين فيه فازوا أو لم يفوزوا، بل كلهم فازوا، لأن العبرة هي بالفائدة من هذه المسابقات التي تعود بأصحابها فردا وأسرة إلى العلم النافع والعمل الصالح الذي هو الأساس الأول والمطلوب الأول في هذه الحياة، وما عداه متاع الغرور. أيها الإخوة، كلمتي في هذه الليلة دعاني إلى الحديث عنها ما نشاهده في زمننا المتأثر من متغيرات كبرى في حياة بعض المسلمين. أسباب متنوعة، والعولمة أظنكم لا تجهلونها اخترقت في أدرعتها المتنوعة، وعلى رأسها ذراعها العقدي والثقافي والفكري
مستخدمة الذراع الأخرى وهي الذراع التقنية التي استطاعت أن تخترق الحواجز وأن تدخل الحدود لتؤثر في حياة كثير من المسلمين سلبا لا إيجابا، وهذا ما يأسفنا. دعاني هذا إلى أن أعقد درسا من دروس السيرة النبوية، وقد سبق إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما هجم التكار على المسلمين فعقد مقارنة في أحوال المسلمين وهجوم التتار والمواقف بين حال عصره وحالة من حالات سيرة سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فما الذي يشبه حالنا من أقول إن الذي يشبه حالنا في كثير من الوجوه غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب التي تكالب فيها الأعداء من كل جانب على المسلمين في المدينة النبوية، وتعالى سريعا مع هؤلاء الأعداء لنقارنهم بعصرنا وواقعنا. إن الملاحظ أن هؤلاء الأعداء الذين حزقوا على المسلمين في غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب جاءت طوائفهم كالتالي: الطائفة الأولى اليهود كانوا هم المخططين والمحررين على المسلمين، فقد انطلق وفد منهم من خيبر فيه حيي بن أخطب وغيره يجوبون القبائل قريش وغطفان وغيرها يحزبون الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته في المدينة. ثانيا، وكان من ضمن الأحزاب حرب عقدية قادتها قريش، لأن الفيصل بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانت عبادة الله وحده لا شريك له، لأنهم أبوا أن يقودوا لا إله إلا الله، ونشأت بينهم حروب وحروب في بدر وأحد وغيرها من السرايا. فخرجت قريش مغضبة تريد أن تكتسح المدينة النبوية وأن تقضي على بؤرة الإسلام القائم على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. هذا عدو الثالث. الثالث من كانت غاياته اقتصادية. أولا، فهو قد لا يفتش عن قضية عقدية إلا ثانية، لكن غرضه الذي من أجله تحزب مع الأحزاب هو الناحية الاقتصادية، وهذا يقوده غطفان، قبائل غطفان. فإن أهل الأحزاب من اليهود ومن قريش قالوا لهم: إن ذهبتم معنا أعطيناكم ثمار المدينة. فخرجت غطفان تريد أن تستولي على ثمار المدينة وخيراتها، وهي التي كانت مملوءة بالنخيل والخيرات الكثيرة.
إذا هي حرب اقتصاد. رابعا، وكان اليهود من بني قريظة داخل المدينة النبوية، وقد كان بينهم وبين رسول الله عهد، لكن لم يزل بهم أهل الأحزاب حتى نقضوا العهد، فصاروا بؤرة فساد داخل المدينة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بنقضهم للعهد غضب وساحب ذلك، وأرسل جزءا من الجيش يحمي حصون المدينة، يحمي بيوت المسلمين ونساء المسلمين. فبدل أن تكون المعركة أمام الأحزاب من جهة واحدة، صارت المعركة من أسفل بل ومن داخل المدينة النبوية. هذا رابع. ثم خامسا، كان المنافقون داخل الصف. كان المنافقون في المدينة داخل المسلمين ينشرون الخوف والرعب ويثيرون البلادل والفتن، ويستأذنون بأن بيوتهم عورة وما هي بعورة، في أشد حالات مواضع المعركة والجيش والمسلمون يواجهون الأحزاب. هذه خمسة. فإن جئنا إلى عصرنا الحاضر، فإننا سنجد أولا أن اليهود يكاد يكونون هم الذين يديرون الحرب اليوم على الإسلام، وهم الذين يركبون النصارى وغير النصارى ليكونوا حربا على المسلمين. وما خطط الماسونية العالمية قديما لدور اليهود التخطيطي في حرب الإسلام، لأن اليهود لا يخافون من الوثنية ولا يخافون من النصرانية ولا يخافون من كل ديانة أو ملة محرفة، وإنما يخافون من الإسلام. وهذا واضح. ثانيا، هناك حرب عقدية على الإسلام، وما يجري على المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها إلا نموذج بل نماذج متعددة واضحة ناصعة البيان، واضحة تدل على أن الحرب العقدية على الإسلام قد أعلنت بشكل واضح وجعلت لها عناوين أو عنوانات إعلانية عالمية يوصف بها الإسلام، مرة بالإرهاب ومرة بالأصولية ومرة بالغلامية ومرة 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 إلى آخر الألفاظ. حرب صليبية، حرب عقدية على الإسلام، يقودها اليهود والنصارى والشيوعيون والوثنيون، وهم يحاربون المسلمين في كل مكان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذا ثالثا، الحرب ما هي أيها الأخوة؟ ثانيا، ما هي الحرب؟ حرب عقدية. ثالثا أيضا، حرب اقتصادية. يريد أعداء الإسلام خيرات المسلمين أينما كان، أكلوا خيرات المسلمين في أفريقيا وفي كل مكان، وهؤلاء أيضا يسعون إلى ذلك ويجعلون الظلم برامجهم وتخطيطهم أكل خيرات المسلمين. وما تاريخ الاستعمار الحديث حين استعمرت بلاد المسلمين إلا قليلا؟ ما هذا التاريخ إلا نموذج لتلك الحرب المتنوعة والتي منها الحرب الأكبر. رابعا، وزرع أعداء الله من اليهود ومن النصارى سرطانا داخل العالم الإسلامي متمثلا في دولة اليهود في فلسطين. إنها زرعت لتكون سرطان في داخل العالم الإسلامي، ومن ثم نجد أن دول النصرانية في أوروبا وفي أمريكا بل ودول الوثنية والشيوعية كلها تتفق على المحافظة على دويلة اليهود الظالمة وعلى رعايتها وعلى تسليحها وعلى دعمها بشتى أنواع الدعم من السلاح والتقنيات وغيرها وغيرها. إذن هي سرطان، ولما غرسوا هذا السرطان غيروا مسمى بلاد المسلمين الذي كان يسمى شرقا إسلاميا وكانت تسمى بلادا إسلامية، زرعوا فيها هذا السرطان فسموه بالشرق الأوسط حتى لا يكون له مسمى ديني ولا مسمى إسلامي. شرق أوسط فيه مسلمون ونصارى ويهود. إذن هذه الطائفة الرابعة. والخامسة، فالنفاق قد اشرعت ولم يزل يشرعب ويخرج رأسه في بلاد المسلمين، يقوده جمهرة من العلمانيين. إن سألته قال لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن نظرت إلى أقواله وأفعاله قال لك ما دخل الدين في الحياة إلا الدين ما دخل شيئا إلا عقده وأفعاله. هذه هي نظرياتهم، وغيرهم وغيرهم من المنافقين في الصف. رأيتم إلى المشابهة بين حالنا وبين حال المسلمين في غزوة الأحزاب؟ إنها مشابهة كبيرة يحتاج تفصيلها إلى وقت أطول، ولكن لضيق الوقت أنتقل إلى القضية المهمة ألا وهي كيف واجه المسلمون الأحزاب في المرة الأولى وكيف نواجه الأحزاب في عالم اليوم في ظل عودمة عاتية طارئة. فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام إذا درسنا سيرتهم وموقفهم مع غزوة الأحزاب واجهوها من خلال ثلاثة أمور سأذكرها، وأذكر في كل واحد منها ما ينبغي أن نتعلمه نحن من درس. الأول، قال الله تعالى عن غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال في آخر الأحزاب:
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مع الوعد الثبات على الدين، العودة إلى الأصول، إلى الإيمان، إلى الكتاب والسنة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، الأحزاب التي أخبر الله عنها بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شحاتم إذ جاءوكم من فوقكم جهة الخندق ومن أسفل منكم داخل المدينة، جيش مكون من 12,000 واليهود يخونون داخل المدينة، وكانوا ينتظرون أن يكتسحوا المسلمين خلال ساعة واحدة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هل شكوا؟ هل ترددوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنه الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وقت الشدة، بل وقت أشد الشدة حين تحزبت الأحزاب على المسلمين. فما الذي يجب أن نتعلمه اليوم وقد تحزبت علينا الدنيا؟ اليهود سرطانهم في فلسطين حرب عربية وحرب اقتصادية ونفاق ينخر في كثير من بلاد المسلمين. ما الذي يجب أن يواجهه المسلم وهو يواجه هذه العولمة العاصمة؟ إنه الثبات، إنه الثبات على الدين. إن المؤمن لا ينجو ولا يتردد ولا يلتفت يمين ولا شمال. إن المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة لا يتردد ولا يبحث يمينا وشمالا يائسا أو مترددا أو طالب للعون أو النصر من شرق أو غرب. لا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب ما يئس، ما تردد، ما ضعف، لا، رجعوا إلى أصول دينهم وإلى عقيدتهم وإلى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، فتمسكوا بالكتاب والسنة، عضوا عليها وتمسكوا بها. هذا هو الواجب يا أيها الإخوة. اليابانيون عقيدتهم وثنية كونفوشية، يعبدون الأصنام. لما جاءت هذه العولمة الطاغية رجعوا إلى تراثهم وإلى عقيدتهم، بل وإلى لغتهم وأحرفهم. وكثير من المسلمين اليوم لما يرى العولة قد أقبلت يقول فاق قرية واحدة، وبدت التنازلات يمين الأشياء. هذا يريد أن يتنازل في أحكام الإسلام الشرعي، وهذا في أحكام الإسلام فيما يتعلق بالمرأة، وذاك في الأمور الاقتصادية، وآخر في الأمور السياسية. وكل منهم يقول الآن بقول قرية صغيرة لا قبلت المتغيرات، لا قبل لنا فيها. هكذا تهددنا أقلام كثير من العلمانيين وأتباعهم من الجهل، ليصوروا لنا الأمر وكأنه يأس، مع أنه لا ييأس من روح الله إلا القول الكريم. الدرس الأول هو أننا نعود إلى ظهور نحن أحق من اليابانيين بل من الألمان والفرنسيين وغيرهم الذين يرجعون إلى جذورهم ولغتهم وتاريخهم في مقابل عودتهم. نحن أحق بأن نعود إلى أصولنا وإلى شريعتنا وإلى أحكامها الكاملة الباقية الشاملة المحفوظة الصالحة لكل زمان ومكان. إذا أخي المسلم أختي المسلمة إذا رأيت الدنيا تجمعت فاعلم أن هذا دليل أنك على الخير والهدى فعد إليه. وما حفلكم هذه الليلة إلا جزء ومشروع صحيح ومنهج تربوي يجب أن يكون في جميع مساجد المسلمين لنعيد إلى الأسرة المسلمة وإلى البيت المسلم نعيد له الإطار الصحيح الذي يجب أن ينطلق منه في ظل عظمة العالية. الدرس الثاني ويدل عليه حادثة أثناء حفل الخلق وقد كان المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحفرون الخلق جميعا وكان النبي عليه الصلاة والسلام كالواحد منهم يحمل معهم التراب ووزعوا وقسموا أقساما كل مجموعة حتى يقع التنافس مسؤول عن عدد من الأمتار طولا وعرضا وعمقا. فواجهتهم في أثناء الحفر صخرة ضربوها بالمعاول فلم تفد فيها شيئا فأتوا رسول الغدر صلى الله عليه وآله وسلم فشكر فجاء إليه وأخذ معه القدوم أو المطرقة أو الفتح وضرب الصخرة وكان ذلك ليلة لأنهم كانوا يحفرون ليلة ورهارة فلما ضرب الصخرة قطع منها نور. قال صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون ويسمعون أضاءت منها قصور كسرى ولتستحم الشمال. وضربها الثالثة فتكسرت قليلا لكن قطع منها النور فقال صلى الله عليه وآله وسلم أضاءت منها قصور الروم ولتستحم الشمال. وضربها الثالثة فسطع منها نور فصارت كثيبا كالرمل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضاعت منها قصور اليمن ولتستحم المسلمون ينتظرون الأحزاب ينتظرون جيشا نجبا عددهم قليل والجوع شديد والبرد شديد والنفاق ينخر وبنو قريظة نقضوا العهد داخل المدينة النبوية والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالفتوحات. ما معناه؟ إنه الإيمان بأن المستقبل الرسول يعلم الصحابة وهم ينتظرون الأحزاب يعلمهم أنه وإن اشتد الأمر عليكم كما أخبر الله في كتابه إلا فإن اليقين الذي يجب أن يكون في قلوبكم أن الله ناصر هذا الدين ولتفتحن بلاد كسرى والروم واليمن. الصحابة الذين سمعوا هذا الكلام هل شكوا؟ والله لا يشكون وهم يسمعون هذا ممن لا ينطق عن الهوى. إذا هو يشكون عن المستقبل يقينهم، لأنه حتى مع هذه الأحزاب فالمستقبل. لكن من كان في قلبه مرض من المنافقين ماذا قال؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال بعض المنافقين محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، ونحن الآن لا يستطيع الواحد منا أن يقضي حاجته وأن يذهب إلى الغائط من الخوف. إنه النفاق داخل تلك القبور أخذها. لكن بقية الصحابة لا والله، إنه اليقين كما يقول. ماذا نأخذ منه في حياتنا؟ نأخذ نفسه. فممكن أن حرب الإسلام اليوم إن جاءت من أحزاب متعددة متنوعة من داخل بلاد المسلمين ومن خارجها، فإن هذه الحرب مهما اشتدت ومهما قويت ومهما بلغت شدتها وقوتها ووسائلها وتقنياتها، إلا أنه يجب أن نكون على يقين بأن الله ناصر دينه وعباده المؤمنين وأن المستقبل. أيها الإخوة، إن الذي لا يؤمن بهذه الحقيقة ما يمكن أن يعمل بدين الله تماما. الشاك والمتردد والمرتاب والذي يظن أن الإسلام لا يصلح في العصر أو لا يمكن تطبيقه تماما، أو يظن أن هؤلاء الأحزاب غلبونا وسيقضون علينا، الذي يظن ويظن ويشك ويتردد لا يمكن أن يعمل بدين الله تماما. لكن يجب أن يستقر في النفوس والقلوب أننا ونحن في هذا العصر الحاضر بكل ما لدى أعدائنا من قوة أن المستقبل. وأكبر دليل سأذكر لكم جميعا على أن المستقبل للإسلام اليوم، أولها انتشار الإسلام في بلاد الشيوعية في روسيا والصين. الإسلام يحيا ولا يحيا والحمد لله بشكل اعتباط الله، ينمو ويحيا بشكل جيد قوي وثمين. وكذلك أيضا في بلاد أوروبا الإسلام يحترف، ومن ثم أعداء الله اليوم يخافون من الإسلام في أوروبا. وما قصة كفرصة والبوسنة والهرصة إلا دليل من أقوى الأدلة على أنهم يخافون من الإسلام، ولذلك قرروا أن لا تكون للمسلمين دولة هناك مع ذلك الإسلام. هذا دليل آخر على من فقر الإسلام، هو أن أعداء الله يخافون من الإسلام هذا الخوف الشديد، مع أن المسلمين ضعفاء متفرقون، دماؤهم أرخص الدماء وقضاياهم أرخص القضايا في الميادين الدولية، ومع ذلك يخافون من الإسلام. لماذا؟ لأنهم يرون ويشاهدون أن هذا الإسلام بدأ يرجع إليه أهله، ويعلمون أنهم إن رجعوا فلا إبل لأحد منهم. حقيقة يعرفها أعداء الله من اليهود ومن النصارى ومن الله، أن المسلمين إن رجعوا إلى دينهم فلا إبل لأحد بهم، ولن تغني قوى نووية ولا غيرها إذا كان المسلمون يعودون إلى دينهم ويحفظونه الحق. إذا خوفهم من الإسلام مع أن المسلمين متفرقون ضعفا يدل على أنهم يخافون من شيء حقيقي يرونه، وإن كان بعض المسلمين هداه من الله لا يراه ولا يقصده بل هو شاهد كل ذلك. أيها الإخوة، يجب أن يكون لدينا يقين أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. دين الله واحد، احمله في أي مكان أو زمان تجد نصر الله تبارك وتعالى، لأنها سنة ربانية لا تجد لها تحويلا ولا تزييرا ولا تسليما. وإذا كان كذلك ففي ظل حرب عاتية وعولمة طاغية يجب أن يكون لدينا نحن لدى كل فرد مسلم وكل امرأة مسلمة وكل أسرة مسلمة وكل شاب مسلم وكل طالب علم مسلم وكل فرد مسلم مهما كان تخصصه العلمي والثقل في الطب أو الهندسة أو غيرها، أن يكون لديه يقين بأن الله ناصر دينه وعباده المؤمنين الصادقين. الدرس الثالث أن المسلمين وهم يأخذون بأسباب الإيمان وتقوى الله والثبات عليه واليقين بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما المسلمين في غزوة الخندق أخذوا بالأسباب المادية بدليل حفظها، أخذوا بالأسباب المادية ولو أنه جاء بعند سهل، لأنكم تعلمون أن الرسول لما استشار أصحابه وأهل الأحزاب لأخذوا ماذا نصنع، اقترح سلمان الفارسي حفر الخندق وقال هذا كل ما نقلعه في بلادنا. فهل قال الرسول حفر الخندق قضية فارسية وثنية لا نريدها؟ لا، وإنما أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال وبدأ يخطط وبدأوا يحفرون، وما أقبل الأحزاب ووصلوا المدينة وكانوا يظنون، انتبهوا لهذا الكلام، كان الأحزاب يظنون أنهم سيدخلون المدينة مرة واحدة ويأخذون خيراتها ويستولون عليها في ساعة، ولهذا لم يكن لهم تخطيط عسكري، يعني الأحزاب ما رتبوا فين السرايا وفين سدى وفين مخيم وفين كذا، جاءوا إلى المدينة يريدون أن يدخلوها، ففجأهم هذه الخطة العسكرية التي اقترحها سلمان الفارسي وهي في الأصل وثنية لكنها من الوسائل المباحة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عملوا بها ليلا نهارا. وإذا بجيش الغزاة من الأحزاب يقف مشدوها أمام الخندق، ماذا قال؟ قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب ما كانت العرب، وولوا على أحزابهم ناكصين يربمون أنفسهم، جلسوا حوالي ثلاثة أسابيع يمضمون كيف يعسرون من 12,000 جاءوا يحتاجون فيها أماكن وخيار وطبخ ومنام وتخطيط وكذا وكذا وكذا، وإذا بالمسلمين والحمد لله يستريحون، وإن كانت ليست الراحة التامة لأن الأعداء فعلا هدموا بها. والدرس الذي نستفيده أننا مع الإيمان جميعا وثقتنا بنفسنا ورجوعنا
ينبغي لنا أن نأخذ بالأسباب المادية على حسب الحال، فأيما وسيلة دعوية شرعية لا تخالف الكتاب والسنة فيجب على المسلمين أن يتحدوا، يجب عليهم أن يتقدموا في كل التخصصات العلمية، طب، هندسة، تسبيح، سياسة، اقتصاد، إلى آخره. يجب أن يكون لهم في هذه المجالات علم ودناء ويأخذوا بالأسباب ما استطاعوا، وليس شرطا أن يكونوا مثل عزيز لأن الله يقول في كتابه العزيز وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رضا ترهبون به عدو الله وعدوه. فقوله تعالى ما استطعتم يدل على أن المسلمين إذا أخذوا بالأسباب الشرعية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والقيام به والقتال ثم أخذوا بما يقدرون عليه من الأسباب المادية فكاملت لهم عوامل على الأعداء مهما كانت قوة الأعداء. ولذا إذا في وسائل حديثة تعاون ننشر بها دين الله، نعم، ونقضوا أعداء الله في حكم ذلك ننشر دين الله هنا. هذه وسائل يجب أن نخرجها أيها الأخوة. هذه الأمور الثلاثة ضرورية لنا في عالم أحداث الليل العاجل على المسلم، ثبات على الدين وامتثال له، يقين بأن المستقبل للإسلام الإسلام، ثم أخذ بالأسباب الشرعية وما عدا ذلك فالمؤمن يتوكل على الله في جميع قبل وأثناء، يتوكل على الله قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك. ومن هنا فإنما نقول للمسلمين ونخص منهم الشباب والشواب، الشباب من الذكور والشواب من الأناث، ونخص بقية المسلمين ونقول لهم خذوا العبر من دروس صيغة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعودوا إلى دينكم وإلى أصولكم كتابا وسنة. ومن هذا سلف صالح رحمهم الله تعالى، وخذوا بالأسباب فالله سبحانه وتعالى ناصركم، والله هو الذي يقول مبشرا يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذا كان الله يهدى فهل لأحد بعد الله، هل لأحد من فاضل؟ لا والله. اللهم ارزقنا الاعتصام بدينك والسير على منهاج وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.